فلا زال الحديث في متابعة الأشياء التي تكون محظورة ومحرمة على الحاج. الحاج إذا أحرم بالإحرام إذا دخل وتلبس في لباس الإحرام وقال نطق بالتلبية فإنه في أشهر الحج، فمن فرض فيهن الحج فمعناه أنه إذا دخل في أشهر الحج فهذه المحظورات لا يجوز له أن يخالفها ولا أن يدخل فيها. ومن ذلك المحظور الثالث
الثالث قصد شم الطيب لقوله في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه بطيب. قال في الشرح أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب ولا يجوز له لبس ثوب مطيب لا نعلم فيه خلافا، لقوله ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، متفق عليه.
الثالث مس الطيب واستعمال الطيب، وهذا هذه العبارة أدق من عبارة قصد شم الطيب، لأن الطيب أحيانا قد يفوح، يعني قد يفوح فيأتي إلى الإنسان وهو لم يقصد أصلا الشم، ولكنه أحيانا يعني غصبا عن الإنسان يشم الرائحة. إذا مر مثلا بباب من أبواب العطارين لابد أن يشم الطيب. فهنا المحذور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه بطيب، يعني أن الطيب على المحرم لا يجوز أن يعني يمسك الطيب ولا أن يستعمل الطيب، هذا معنى مس الطيب. يعني مس الطيب هنا يعني لو فرضنا إنسان اشترى طيبا مغلفا وأخذه بيده ووضعه في شنطة لا شيء عليه، لكن المقصود مسه بمعنى استعمال الطيب، مس الطيب. وهذا العبارة أدق من قوله قصد شم الطيب، لأن الذي ورد في النصوص وهذا الأولى أن نتقيد بالمس الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تمسوه بطيب، لا تمسوه بطيب. وقال في أن الرجل الذي يعني في اللبس قال ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، والمقصود بها أنواع من الحشائش في البر التي تكون لها يعني رائحة قوية، فإذا جمعت مع بعضها وطحنت أو استعملت على شكل أخلاط من الطيب، يعني تخلط أخلاط من الطيب فتستعمل على الرأس أو تستعمل في البدن، فهذا هو المحظور، هذا هو المحظور. وأما إذا شم الإنسان الطيب الذي متطاير في الجو، مثل الآن قد يدخل الإنسان الحمامات بالنسبة لي يعني أماكن الطيارات مثلا فيجد فيها رائحة الطيب، فهل معنى هذا أنه وجود رائحة الطيب هذا له تأثير على إحرامه؟ لا تأثير له على إحرامه. وكذلك إذا دخل في الغرف التي تكون معطرة مثلا عن طريق التكييف مثلا، أن يكون في نفس المكيف مادة تخرج منها رائحة جميلة، في هذا الحالة يعني يحاول يتوقع ولكن لا يستطيع أن يكتم نفسه حتى يموت، هذا لا وليس أيضا مطلوب منه هذا. فإن المقصود هنا والله أعلم استعمال الطيب، يعني ما يأخذ طيب سواء كان مما يرش أو كان من العود أو غيرها من الأدهان الأخرى التي تستعمل سواء عن طريق الرش أو عن طريق الاستعمال بالتمسك، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته، وهو الذي رجل ذكرناه في الدرس الماضي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في عرفات على بعيره فسقط من على بعيره فوضعت الناقة أو راحلته وضعت رجلها على رقبته فمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه محرم ولا يزال على إحرامه، وقال فيه كفنوه في ثوبين ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوما، ولا تغطوا أو لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال في الشرح الكبير أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب، يعني لا خلاف بين العلماء، سائر المذاهب سائر الأقوال الصحابة والتابعين وكذلك الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى ومن تبعهم متفقون ومجمعون على أنه لا يجوز له أن يمس الطيب، وأنه متى مس الطيب وكان ذلك عن عمد وعن علم بالحكم فإنه يلزمه فدية كما سيأتي معنا، وهي من الفدية المخيرة، تخير بين إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، وسيأتي تفصيله في باب الفدية. أما إذا كان ناسيا أو استعمله وهو جاهل لا يعرف الحكم فإنه لا شيء عليه. لا نعلم فيه خلافا لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفرات، متفق عليه. وهذا يفهم من أن الإنسان لا يطيب ثيابه ثياب الإحرام قبل أن يلبسها، يعني يغسلها وينظفها، فإن كان بها طيب مثل الذي يستعمل الطيب أحيانا ويحط في الخزانات حتى لا تأتيه العثة مثلا، لا تسري إليه العثة والدواب والهواب، فلو غسله قبل الإحرام لا بأس. فإن كان من طيب سابق قديم فالأولى غسله، الأولى غسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ومقصود به ذوات الروائح النفاتة القوية. فكذلك تكون الأشياء المطيبة، الملابس إذا وضعت في خزانات اللباس ورش عليها من الطيب حتى تحفظها قبل الإحرام يغسلها، قبل الإحرام يغسلها، فإذا غسلها ولو بقيت رائحة الطيب فلا يضر ذلك، لأن هذا هو ما يستطيع به تقوى الله عز وجل، فاتقوا الله ما استطعت. ثم أما استعماله للطيب في جسمه هو فسيأتي معنى أنه من السنة، من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطيبه عائشة رضي الله تعالى عنها في جسده، فطيبته في جسمه وطيبته في شعره الشريف صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يحرم، يعني قبل أن يلبي. قال الصحابة وربما كان يرى وبيس المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهو محرم، ولكن يعني الطيب الذي ممنوع منه في اللباس، لأن الطيب في البدن يذهب، يذهب عن الريح ويذهب عن طريق الغسال ويذهب عن طريق الوضوء وما أشبه ذلك، وأيضا بقاءه على البدن ما يطول.
ومس ما يعلقون لأنه تطيب اليد،
يعني إذا وجد الطيب المفتوح مثلا، الطيب المفتوح أو الذي على الأرض طيب، كان يكون يعني مثلا اندلق يعني شيء، اندلق شيء، انثبت شيء من الطيب فلا يضع يديه عليه، لأنها مثل التطيب تماما بتمام. هذا معنى قوله ومس ما يعلق، يعني أن يكون الطيب فيه مثلا أو جسم يكون فيه الطيب على الجسم بالظاهر، فلا يأخذ مثلا زجاجة الطيب إذا كان يعلم أنه بمجرد لا يمسكها قد اندلق على أطرافها شيء من الطيب فيكون ماسا للطيب، يكون ماسا للطيب.
واستعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا وإن بقيت رائحته وطعمه، ولو شم الفواكه كلها، وكذا نبات الصحراء كشيح وقيصوم وخزامى، وكذا ما ينبته الآدمي بغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ودار صيني. قاله في الإقناع،
يعني يقصد بهذا أن الأشياء التي تكون طيبة تطيب الآدمي، فعل الآدمي هنا الأصل أن يفرق بين الأمرين، يعني مثلا كل شيء خلقه الله عز وجل برائحة طيبة، يعني الورد مثلا، الريحان، الياسمين، هذه على الصحيح من أقوال العلم لا تضر بالنسبة لي، لا تضر بالنسبة للواحد، لأنه لا يسمى طيب هذا، ولأنه بعد أن يبعدها الإنسان تذهب رائحتها، فمسها أو قطفها أو شمها لا يضر، وليس عليه فيه فدية لأنها لا تسمى طيبا، لا تسمى طيبا. لكن توقيها، توقيها أفضل، يعني توقيها أن يتجنبها أفضل، وإنما استعمالها لا دليل يدل على أنه ممنوع منه، والأصل في هذه المسائل الدليل، فإذا لم يقم دليل على أن الإنسان يجوز له أو لا يجوز له استعمال مثل الريحان أو الورد أو الياسمين أو غيرها من الأشجار المثمرة التي لها رائحة نفاتة قوية تستعمل، فهذه الصحيح أنها لا تضر، لكن يعني براءة لدينه، استبراء لدينه وهو محرم لا يستعملها ولا يقطفها ولا يأخذها. وأما ما يؤكل أو يشرب مثلا، يعني من الفواكه مثلا مثل التفاح، التفاح له رائحة، التفاح له رائحة، لأن أصل كلمة يعني عالم النحو سيب سيبوي عند النحاة وسيب بويا في الفارسية معناها رائحة التفاح، معناها رائحة التفاح، فإذا التفاح له رائحة، البرتقال له رائحة، الموز له رائحة، الليمون له رائحة، الخشخاش له رائحة، كل هذه الروائح لا تؤثر على الصائم، فيأكل من الفواكه ما شاء ولا تضره الرائحة ولو كانت حسنة. وكذلك بالنسبة للمربى، المربيات أحيانا تكون من الورد مثلا، وأحيانا يعني من أنواع مختلفة من النرجس، من مثلا السفرجة، فهذا مربى التفاح، مربى الأشياء هذه كلها يأكل منها ولا يضر، لأنها لا تسمى طيبة ولا يسمى بس طيبة، والدين يسر، فلا يجوز لنا أن نضيق ما كان واسعا. هذا أمر واسع، أمر واسع، أما كان يعني في صفة المأكول أو صفة المشروب وهو مما خلقه الله عز وجل بهذه الرائحة، يعني رائحته جميلة، فهذا لا يسمى طيبا ولا يقال إنه مش طيبا، هذا هو الصحيح إن شاء الله من أقوال أهل العلم، وهذا الذي عليه الدليل.
فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
فمن لبس، هنا الأصل أن هذه المسائل يأتي بها في باب الحديث، الأصل أن يأتي بها في باب الحديث، لأن هنا الآن يتحدث عن المحظورات، وإن كان هناك يعني تشابك في الأحكام، ولكن الأصل أن يذكر الأشياء المحظورة ثم يذكر الفدية، أو يذكر كل محظور وكل وفدية مقابلة، هذا الأصل. ولكن هنا ذكر أو تكلم قال: من لبس، من لبس، ما الذي يلبس؟ يلبس المخيط، الذكر إذا لبس المخيط، والذكر إذا غطى رأسه، هذا معنى لبس، إذا لبس الذكر المخيط، لأن المرأة لها أن تلبس المخيط وهي محرمة، أما الرجل فلا يلبس المخيط. وكذلك بالنسبة للمرأة أن تغطي رأسها، بل يجب عليها أن تغطي رأسها، والرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه. فيقول: من لبس أو غطى رأسه، وهو الرجل، ناسيا أو جاهلا، الحكم ما يدري، شخص عاش في مجاهيل يعني المسلمين ولا يعرف شيء من الأحكام، فغطى رأسه ناسيا، أحيانا قد ينسى الإنسان مثلا الكلسور الذي عليه السروال الصغير الذي كان درسناه في الأول اسمه التبان، هذا قد ينساه الإنسان في وقت الإحرام، ها، من كثرة ما اعتاد عليه المسلم، يعني هنا اعتاد على لباس السروال القصير، فقد ينساه مثلا، قد ينساه على بدن، ثم ما يذكر إلا بعد مسافة طويلة إنه الآن على السروال، إيش يسوي؟ يفسخ في الحال، ها، ويبقى على الرداء الذي على أكتافه والإزار الذي على من المحتزم ونازل، ها، أيوه، أي نعم، ترى الإنسان يعني عليه فلينة زي هذه، ها، فلينة نسيها، نسيها وقت ما يجي يحرم، لبس الإحرام ونسي أن عليه فلينة، ثم تذكر بعد مسافة يخلع الفلينة ولا شيء عليه. لكن لا يستدام، لا يستديم اللبس في هذه الحالة، لا يجوز له استدامة اللبس، يعني أنت علمت الفلينة اشلعها في الحال، بمجرد ما تعلم أن عليك فلينة وأنت محرم اخلعها في الحال، إذا علمت أن عليك سروال وأنت محرم خلاص اخلعه في الحال، أما إذا قلت طيب خليني ما أنزل يعني من يعني مثلا أصل مرحلة أو ننزل بعد ساعة ساعتين، فربما تجب عليك الفدية لأنك علمت المحظور واستدمته، فاستدامتك للمحظور كأنك فعلته وأنت الآن عالم بالحكم، ها، وغير ناسي. فأما إذا كان ناسيا أو جاهلا بالحكم ومثله يجهل، كيف مثله يجهل؟ يعني مثله الذي ما عاش في بلاد المسلمين، ها، أو عاش في بلاد المسلمين وهم لا يعرفون كثير من أحكام الإسلام، الكثير من المسلمين الآن لا يعرف أحكام الإسلام، لكنه جاء و يعني ما علم عن أنها لابد أن يتجرد حتى من الكلسوم مثلا، فوضع اللباس الذي يضع الناس الإزار والرداء، ثم بعد ذلك يعني شعر بأنه عليه هذا السروال، ما يظن أنه من المحظورات من الحرام، ففي هذه الحالة بمجرد ما يعلم يخلعه ولا شيء عليه. قال: وكذلك لو تطيب ناسيا، لو تطيب ناسيا مثلا، يعني بعد كان معزوم على أكل أو شيء
فأكل وشرب فغسل يديه بالصابون، ثم كانت من عادته باستمرار أن يستعمل الطيب بعد الأكل أو في ذهابه للصلاة، عندما يذهب للصلاة يأخذ الطيب، فهو نسي فأخذ الطيب وهو محرم ناسيا أو جاهلا أن هذا يعني من محظورات الإحرام.
ومثله أيضا يجهل، ففي هذه الحالة لا شيء عليه، لا شيء عليه. هذه الثلاث الأشياء يعني قال أهل العلم النسيان والجهل فيها يعذر به المحرم. ليش؟ طيب لماذا ما عداها لا يعذر به المحرم؟ مثل قص الأظفار ونتف الشعر وما أشبه الوضع وما أشبه ذلك. قالوا هذه فيها تعدي وإتلاف، وهذه لا تعدي فيها ولا إتلاف. ها؟ وسيأتي الفرق هذا واضح إن شاء الله تعالى في فيديا. قول عفية لأمتي، قول الرسول صلى الله عليه وسلم عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لو جعلنا هذه قاعدة أيضا، هذا الحديث جعلناه قاعدة، لدخل مع ذلك أيضا نتف الشعر وقص الأظفار وكل شيء فيه نسيان. ولكن بعض أهل العلم فرق في مسائل الإتلاف أنه ليس من عادة الإنسان أن يفرق. هل الإنسان باستمرار يقصص أظفاره طول اليوم؟ لا، لكن باستمرار يلبس سرواله، ها، وغالبا في اليوم يستعمل الطيب، ها، وغالبا في اليوم يغطي راسه. فمثل هذه الأشياء التي تعود عليها الإنسان إذا وقع فيها مرة ليس كمثل الذي دائما ينتف الشعر. نتف الشعر ما هو كل وقت باستمرار، حلق العانة ما هو كل وقت، هو في أوقات معينة. ولهذا يعني تجد أن الحنابلة والشافعية وبعض أهل العلم لم يفرقوا في الصائم بين عمد الوطء ونسيه. ليش؟ قالوا ما الإنسان غالبا ما ينسى أنه صائم في رمضان إلا في الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب مما يستدينه الإنسان. دائما يفطر، يتغدى، يتعشى، يأتي أشياء مكسرات ويستعمل هذه الأشياء، فهو باستمرار قد ينسى. لكن مسألة الوضع، الوضع غالبا يتذكر، فإن لم يتذكر غسلته زوجته لأنه بين الاثنين، هذه المفهومة هذه. فإذا أيضا هذه المسألة وهي مسألة الإتلاف ذكروا أن هذا الحج مما لا يكثر استعماله، فلهذا أوجبوا عليه الفدية في حال النسيان وفي حال الجهل.
ومتى زال عذره أزاله في الحال، وإلا فدى لاستدامته المحظور من غير عذر.
يعني لو أنه أخذ الطيب وبدأ يستعمل ويريد إصابة السنة يستعمل الثلاث ثم تذكر أنه محرم، فإذا يخذ خلاص ما عاد يستعمل. فرضنا هو استعمل الطاقية على رأسه مثلا أو نسيها مثلا ثم تذكرها فيما بعد، ما يقول طيب خلها بعد ساعة ولا ساعتين يخلعها، لا، يخلع في الحال فورا. فإن استمر على ذلك فهو مستديم للمحظور، فيكون كمن ابتدأ المحظور وهو عالم ذلك، وهو عالم ذلك.
الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، نص على حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن.
إزالة شعر البدن، البدن يزال الشعر منه يعني من مواطن، فيزال من الرأس ويزال من الإبط ويزال من العانة، هذه الثلاثة المواطن التي يعني ورد أنه تزال منها الشعور. أما مع ذلك فمن المعلوم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيضا فكوا الشوارب وأرخوا اللحى وأعفوا اللحى، كل هذا يدل عند الجمهور من أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن اللحية إعفاؤها واجب وتربيتها واجب، وأن من حلقها يعتبر عاصيا وأنه مرتكب لذنب ويجب عليه أن يقلع عن هذا الذنب، فلا يجوز له أخذ شيء من لحيته ولا كذلك حلقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كف اللحية، كان كف اللحية. وهذا المعنى الذي جاء به الإسلام هو معنى سامي، لأن فيه اللحية فيها معنى الرجولة، فيها معنى الرجولة، وفيها أيضا معنى يعني أن يكون صفة الرجل متميز عن غيره من المخلوقات الأخرى، فإذا لا يؤخذ. طيب شعر الرأس، طيب لو أخذ وهو محرم، لو أخذ وهو محرم فارتكب محظورا، ارتكب محظور أنه حلق اللحية ولا يجوز له حلقها. والشارع الكريم بيّن لنا أن الأصل في الأمر الوجوب، قال حفوا الشوارب، أنهكوا الشوارب وأرقوا اللحى، فهذا دليل على وجوب تربية اللحية،
فلو أخذ منه شيء من شعر لحيته شيء فقد ارتكب هذا المحظور، ثم وهو أيضا محرم ارتكب محظورا آخر وهو أنه استعمل يعني أزال شعرا من لحيته أو من بدره. وقد ورد في النص الكريم في الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وكذلك بين أنه أن من تمام النعمة على المحرم إزالة الشعر وإزالة التتل والشعر، وهو الشعر الذي يكون على الرأس. ولهذا يعني أمر المحرم سنة أن يأخذ من إبطه ويأخذ من شعور بدنه، وكذلك حتى لا يكون هناك مجال إلى أطالة المدة لا يكون هناك مجال لأن يكون هناك أوساخ ويكون هناك هواك مثل القبل وما شابه ذلك مما يأتي في الرأس. فهذا يعني يستعد له قبل الإحرام، لأن أحيانا بعض الناس تطول مدة تجد الشهر شهرين وهو على إحرام، ففي هذه الحالة يستعد قبل الإحرام لأخذ هذه الشعور. أما إذا أحرم فلا يجوز له أخذ شيء منها، فإذا أخذ منها يعني ناسية، كان يكون من الناس الذين ابتلوا أحيانا بنتف الشعر وأخذه ناسية، فهذا سيأتي تفسيره في باب الفدية، وأنه يلزم عليه الفدية إذا كان ثلاث شعرات فما فوق. طيب ما هو الدليل على أنه لا يجوز أخذ شعر شيء من البدن؟ قال: الدليل على الرأس قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية كما تعلمون وأحصر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت، فإنه يعني أمر الناس قال: أنحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم. فلم يفعل الناس شيء، لم يفعل الناس شيء، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة مغضبا وقال: آمر الناس ولا يسمعونك ولا يسمعون أمري. فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: انحر هديك وادعو حالك فليح. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم امتثل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم امتثالا حتى كاد بعضهم يقتل بعض. والسبب في هذا أن هذا التفريق بين الدعوة بالنظريات والدعوة بالجانب العملي. المسلمون اليوم في كثير من بلاد الإسلام لا يقدمون الإسلام إلا عن طريق النظريات، يجب أن يكون كذا ويعني ينبغي أن يكون كذا والسنة كذا، ولكن التطبيق على غير الكتاب والسنة. هذا لا يمكن أن يدعو الناس للإسلام. يعني تجد إنسان يلقي محاضرة مثلا عن الأخوة، فإذا جاءت التعامل بينه وبين الناس الآخرين ما عنده أخوة. طيب بين المحاضرات التي ألقيتها الناس ما يعرفون الكلمات، ما يعرفون يعني النظريات يعني محاضرات أكاديمية، يعرفون واقع، يعرفون واقع. تجي تقول: والله الإسلام صحيح فعلا فيه دين النظام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سبق إلى مباح فهو أحق به وأولى به. ها؟ طيب تجي أنت أحيانا في الصف وتحاول تبعد الشخص من الصف وتأتي مكانه، فين النظام اللي أنت تعرفه في الإسلام؟ ما؟ أحيانا يأتي الناس مستقفين سلة جاءوا قبله فيأخذ كل منهم حاجة وينصرف، ويأتي هو ويخرق النظام. طيب فين؟ كيف تدعو الناس إلى النظام وتقول الإسلام دين النظام وأنت لا تطبق؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن هذا هو الحكمة وهذا هو الحق أخذ برأي أم سلمة، وهو يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه، فأخذ برأي أم سلمة وذبح نحر هديه وحلق رأسه صلوات الله وسلامه عليه. فالناس من شدة الامتثال كاد بعضهم يقتل بعض، يعني من الموس بسرعة كاد بعضهم يقتل بعضا من شدة امتثالهم وخوفهم أن يكون قد أصابهم شيء من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم المسارعة إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالشعر إذن من الرأس الأصل فيه النص، الأصل فيه النص. وأما بالنسبة للحية أو الشارد أو الحواجب أو الإبط أو العانة أو شعر الساق إذا أخذ منه ثلاث شعرات فما فوق، فهذا يدخل بالقياس والتبع، لأنه يعتبر قياس على هذا، لأنه شعر الرأس الآن يعني لو إنسان يعني شعر الإبط أو غيره قد يتأذى به الإنسان أكثر من شعر الرأس، شعر الرأس يتحمل الإنسان بقاءه على الرأس. ففي هذه الحالة يكون الحكم بمعنى واحد، والنص منبه، لأن النص أحيانا يأتي لحالة معينة لكنها تنتقل كل ما في معنى النص، كل ما في معنى النص يذكر، فالشعر الذي في الشارب، الحواجب، اللحية، شعر الصدر، شعر الأجر، غير ذلك من شعور البدن تعتبر مثل شعر الرأس، لا يجوز للمحرم أن يأخذ منها شيء، لا بطريقة الحلق ولا بطريقة النتف ولا بطريقة استعمال المزيلات ولا بأي طريقة من الطرق الأخرى، لا يجوز. فإن أخذ منها وهو عالم بالحكم عامد فإن عليه الفدية، فإن عليه الفدية وهو محرم، وهو محرم. أما قبل الإحرام سنة، لا اللحية، لا اللحية حرام، ما يجوز، لا يحلقها لا حال الإحرام ولا قبل الإحرام ولا بعد الإحرام. ولكن الشيء الذي يجوز له ويسن له أن يتنظف من شعر الإبط، لأنه ورد أنه من خصال الفطرة، من خصال الفطرة نتف الإبط، ولو استعمل غير النتف من المزيلات جاء. وكذلك الاستحداد، والاستحداد هو حلق العال، حلق شعر العال، فهذا سنة أن يستعمل في كل وقت، لكنه قبل الإحرام أكبر. تتأكد هذه السنية لأنه ربما يحتاج له وهو محرم فلا يستطيع حلقه، أو يحلقه مثلا ثم تكون عليه الفدية.
وتقليم الأظفار، قال في الشرح: أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر، وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكسر.
نعم، يقول تقليم الأظفار لا يجوز حالة إحرام. ما هو الدليل على هذا؟ قال: الدليل على هذا إجماع أهل العلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن التابعين لهم بإحسان رحمه الله تعالى، لا يجوز أن يأخذ المحرم من أظفاره شيء. طيب أنا مثلا جيت أشد الخيمة مثلا، أو مثلا في السيارة يعني يعمل مثلا شيء معين في مثلا كفرات السيارة، فانشد ظفر من أظفار أيديه مثلا، فهذا يؤذيه في هذا الحالة، يؤذيه لو سار مثلا يبغى يأخذ مثلا هذا يبعد أو يعني مثلا يمسك فيه، لأنه يصبح مثل الإيش، مثل المسمار، مثل المشبك، في هذا الحالة يقصه أو يزيل، يزيل الظفر الذي انكسر، ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. وكذلك بالنسبة للرجل، لو انكسر ظفر ها، فأراد أن إذا ناب يعني يؤذيه هذا الظفر باستمرار، أو في الحذاء يؤذيه مثلا، فبهذه الحالة لا مانع أن يزيل هذا الظفر المنكسر، أن يزيل الظفر المنكسر ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. يسأل بعض الناس وباستمرار في الحج عن مسألة الدماء التي تخرج من الإنسان، يعني الإنسان يعني أزال مثلا يعني وهو مثلا يحمل شيء، أو كما قلت أحيانا يعني يعمل في الخيمة شيء فيخرج منه دم، لا شيء، هذا ليس من مقدرات الحرام ولا يضره ولا فدية عليه. كثيرا ما سئلت عن هذه المسألة في كل حج، أن الإنسان يحصل عنده خدش مع الزحام، مع مثلا المظلات، يكون عند الإنسان مظلة فتأتي على أخيه مثلا فتخدشه في الحج، فهذا لا يضر، لا يضر، يعني الإنسان يتوقع قدر الاستطاعة، لكن لو حصل له مثل هذا خدش أو ظهور دم، أو هو يمشي مثلا وجد حجر أو حديد أو شيء فشك، حصل عنده شق، فلا يضر ذلك ولا يؤثر في حجه ولا ينقص أجر الحج.
وخامس: قتل صيد البر الوحشي المأكول، إجماعا لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم.
نعم، قتل صيد البر الوحشي المأكول، ينبغي أن نعرف أن الصيد بالنسبة للمحرم لها حال، وبالنسبة لغير المحرم لها حال خارج الحرم وداخل الحرم. هذه مسألة مهمة. الآن بالنسبة للمحرم، يعني صيد الحرم خاصة حرم مكة، حرم مكة لا يجوز أن يصاد سواء كنت محرما أو غير محرم، يعني صيد الحرم لا يجب أن يكون في أمن، لأن الله عز وجل جعل هذا البلد آمنا، وهذا تحريم إبراهيم عليه السلام يعني مكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، فقال يعني إنني أحرم المدينة كما حرم أبونا إبراهيم مكة، يعني حدود الحرم، فهذه الحرف ورد في عملي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل خلاها ولا يؤمد شوكها ولا شجرها ولا ينفر صيدها، وأن كل شيء من هذا فيه فدية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في باب الفدية. يعني لو فعل إنسان من هذا قتل صيدا في الحرم فإن عليه فدية، ولا خلاف في ذلك في حرم مكة، لا خلاف في هذا، لأن الصحابة رضي الله تعالى عليهم قضوا في هذا كما سيأتي معنا الآن في التفصيل. طيب هذا بالنسبة لصيد الحرم، محرما كان الشخص أو ليس بمحرم؟ طيب إذا كان محرما لم يكن في الحرم مثلا، فطبعا الإنسان غير المحرم يجوز له أن يصيد صيد البر، لأن هذا حلال، هذا حلال. وسيأتي معنا يعني من كان خارجا في عدد كبير من المسلمين وكان يخشى على المدينة، كان يخشى على المدينة، لأن المنافقين واليهود والأعراب الذين لم تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم كانوا يتربصون بالمدينة، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، فيعني أرسل طلائع استكشاف، هذه تسمى إيه؟ طلائع استكشاف. فملاعب الاستكشاف هذه كان منها معهم أبو قتادة على جهة البحر، فأبو قتادة رضي الله تعالى عنه ما كان محرما. ليش؟ لأنه سيمر بالجحفة، سيمر بالجحفة ثم يرجع عن طريق البحر، فسيحرم من هناك، فما أحرم من المدينة من ذو الحليفة. فلما كان لم يكن عليه لباس الإحرام فرأى صيدا وحشيا، ها حمار الوحش، فصاده فذبحه فأكلوا منه وتحرجوا ولقي منه فضلا، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء لما رجعوا بعد ثلثي الطريق تقريبا أو منتصفها، فرجعوا ووجدوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا قال هل معكم منها شيء؟ قالوا نعم، فكان يحب الذراع وكانت معه فأعطوه منها الذراع فأكلها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن صيد البر إذا صاده حلال ولم يكن هذا الصيد من أجل المحرم فإنه يجوز أن يأكل هو منه وأيضا يأكل منه أصحابه المحرمون. مفهوم هذا؟ طيب نأتي للصيد على المحرم إذا كان خارج الحرم، لا يجوز له أن يصيد بشروط ثلاثة: أن يكون صيد بر، فإذا كان صيد بحر جاز له، إذا كان إنسان راكب السفينة مثلا وأراد أن يصيد سمك وهو محرم يصيد ويأكل، لأن الله عز وجل يعني ذكر هذا بالنص، فقال أنا في صيد البر وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم حرما. فهذا ما دام يعني الناس على الإحرام لا يجوز لهم صيد البر، فإذا هذا أن يكون من شروطه أن يكون برية. فلو كان الإنسان عنده حمام، هو عنده حمام في مزرعته فأخذ منه وهو محرم وذبح وهو محرم، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن هذا وإن كان صيد بر كما سيأتي إلا أنه ليس متوحشا، ليس متوحشا. أهلي مر بصديق له بالطريق ومعه مزرعة وهو محرم فذبح له أرنب، الأرنب في البر تعتبر صيد ولا ما تعتبر صيد؟ تعتبر صيد. فلو ذبحها المحرم كان عليه يعني عليه شاه، يكون عليه شاه، لكنه إذا مر بصديقه هذا فيعني ذبح له أو هو أمره قال اذبح لنا، هذه ليست من صيد البر وإنما هي في المزرعة أهلية وإنسية، فيذبح ولا شيء عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب إذا هذا أن يكون من صيد البر، وأن يكون يعني صيد البحر هذا معروف أنه حلال لأن صيد البحر ورد فيه النص. طيب نأتي إلى صيد إلى الوحشي، ثم بعد ذلك الصيد المأكول، يعني لو ذبح ذئبا أو أسدا ففي هذه الحالة لا يضر. طيب الضبع، الضبع هل هو حلال ولا ما هو حلال؟ حلال الضبع، الضبع حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع واستثنى الضبع، استثنى الضبع. فإذا وجد الإنسان الضبع فعندئذ في هذه الحالة له حالتان: إن كان الضبع يريد أن يفترسه هو ويأكله لأنه يعدو على الإنسان فيقتله ولا شيء فيه لأن هذا ضرورة ولا شيء عليه على الصحيح من أقواله، وإن فدى احتياطا فهذا لا بأس، لكن إذا صاد الضبع من أجل أن يأكل، ها وهو محرم فإنه عليه بدن، عليه بدن، لأنه في هذه الحالة صيد صاده من أجل أن يأكله، ففي هذه الحالة لا يجب أن يصيده ليأكله. وأما إذا كان خشي منه أنه يعدو عليه فقتله دفاعا لشره فإن شاء الله لا شيء عليه، لأن هذا مثل الصائل، هذا مثل الصائل، إذا هجم على إنسان، إنسان يريد أن يقتله فيجوز لك أن ترد بالأخف فالأخف فالأكثر، حتى لو قتلته رأيت أنه يقتله عامدا وأنت تريد أن تمتنع منه فتقتله ولا شيء فيه، دمه يعتبر هدر. فإذا قوله المأكول، المأكول يخرج غير المأكول، مثل الذئاب السباع إلا الضبع كما ذكرت لكم، وغير ذلك من الأشياء التي لا تؤكل، إذا قتلت فإنها لا تضر، مثل سيأتي معنا أنها من الفواسق الخمس، الغراب أو الغراب الأبقع والحية والوزغ والحدأة وما شابه ذلك، يقتل، يقتل في حل وفي حرب ولا يضر ذلك شيء، وجد الإنسان حية وهو في الحرب أو وهو محرم يقتله ولا شيء عليه، له أجر في قتله. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني حال الإحرام وفي البلد الأمين الحرام لا يجوز له أن يقتل الصيد، فإن قتله وتوفرت في هذه الشروط أن يكون مأكول وأن يكون متوحشا وأن يكون بريا فإنه يجب فيه الفدية.
والدلالة عليه والإعانة على قتله لأنه إعانة على المحرم، لحديث أبي قتادة أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته، فركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، فقالوا والله لا نعينك عليه. وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة، تحريم الإعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. متفق عليه.
وللبخاري أمعكم منه شيء؟ في البخاري قال فتناولته العضد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لحمة الذراع، يحب لحمة الذراع عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، تناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم، يعني أكلها كلها صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يدل على أنه ما انتصد من أجله، ما صيدت من أجله، وإنما هو صاد أبو قتادة متطوعا بذلك. قال والدلالة عليه حرام، إذا رأيت صيد وأنت محرم وغيرك ليس بمحرم لا تقصف الصيد، لأنك إذا دليت عليه وقتله فإن يعني يحرم، بل ربما تكون يعني عليك مع الإثم أيضا كفارة للصيد. والإعانة على قتله، كان يناوله مثلا السلاح، يناوله السلاح أو شيء من هذا فيعينه عليه. واستدل لذلك بحديث أبي قتادة الذي ذكره الآن، وأنه لم يحرم فرأى حمارا وحشيا، حمار الوحش وهو الحمار المخطط المعلق، وأحيانا يذكر أيضا بقر الوحش، وبقر الوحش في الغالب ليس هو مثل البقر الإنسي، وإنما هو نوع من الغزلان، نوع من الغزلان، وهو أكبر من الغزال قليلا وله قرون يعني متعددة متشعبة، وجسمه أثخن، جسمه أثخن وأقوى من الغزال، ولكن يسمى أحيانا بقر الوحش، يسمى بقر الوحش لقربه في الشكل من البقر الأهلي الإنسي، فهذا يعتبر صيدا متوحشا، يعني لا يجوز للإنسان أن يقتله وهو محرم. فقال ناولوني، فقلت ناولوني الصوت والرمح، نسيته لما ركبت. قال كان يخصف نعله، لأنهم كانوا يخدمون أنفسهم ويصنعون لأنفسهم، ما يتكلون على الصين ولا على أمريكا ولا على أوروبا، يصنعون حاجتهم بأنفسهم من سلاح ولباس وغير ذلك، ولهذا كانوا يعني في يعني حال لا يحتاجون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا احتاجوا شيئا كان بأمر يسير، كان بأمر يسير. وأما حتى يعني أدوات الأكل والشرب كانوا يصنعونها بأنفسهم رضوان الله تعالى عليه. وهذا كان إلى وقت قريب، كان إلى وقت قريب في كثير من القرى كل شيء يعني من نفس مصدره، من نفس الطبيعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز. قال أقصف نعلي، يعني يعملها يعمل النعل يسويها، إما أنها انقطعت النعل فأراد أن يساويها أو أنه يصنع له نعلا أخرى. فلم يؤذنوني به، يعني ما قالوا لشق الصين، هذا معنى قولي لم يؤذنوني، ما قالوا لشق الصين أشاروا، لا سكت. فقال وأحب لو أني أبصرته، يعني فأنا أتفوع من نفسي وأقتله، فركبت ونسيت الصوت والصوت والرمح، فقلت لهم ناولون الصوت والرمح، فقالوا والله لا نعينك عليه. وهذا الحديث أصله متفق عليه بين الشيخين، وهذا يدل على اعتقادهم التحريف أنه يحرم الإعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أحد أمره أن يحمل عليه، لأنه إذا أمره ربما حمله النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يأثم يحمله أيضا الفدية. قالوا أو أشار إليها، قال هذا هو الصيد، فالحقه من هنا أو ارجع من هنا. قالوا لا، قال فكلوا ما بقي منها من لحمها، متفق عليه. وذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم إن كان معهم شيء فأعطوه العبد فأكلها النبي صلى الله عليه وسلم.
وإفساد بيضه بقول ابن عباس في بيض النعام، في بيض النعام قيمته. وعن أبي هريرة مرفوعا في بيض النعام ثمنه، رواه ابن ماجه.
أما حديث ابن عباس موقوف عليه فهو صحيح، فهو موقوف على ابن عباس. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أنه قضى في بيض النعام، قضى في بيض النعام بقيمته. وحديث أبي هريرة أنه قضى في النعام بثمنه. أولا طبعا الفرق بين القيمة والثمن هذا واحد، الشيء الثاني تحقيق النص. فأما بالنسبة للثمن والقيمة فيختلف. كيف يعني؟ يعني أنت الآن أتيت إلى السوق ووجدت سلعة مثلا صاحبها يدل لها في السوق يدل لها مثلا بعشرة ريال، يقول لك بعشرة ريال اشتريتها بعشرة ريال، هي ما تسوى ريال، جاء شخص قومها بريالين، القيمة هي ريالين والثمن العشرة. يعني أحيانا الإنسان يحب شيء يأخذه بأزيد من القيمة التي يساويها، هذا معنى القيمة. القيمة يعني حسب ما يساوي، لكن الثمن يعني الحقيقة لو قدره أهل الخبرة وأهل المعرفة من التجارة، أو قدره أهل مثلا العلم في هذا كم يساوي، إذا ساوى أكثر من القيمة فهو ثمن، إذا ساوى القيمة أو كان أقل فهو أيضا ثمن. أما القيمة فهي يعني هذا بالنسبة للقيمة، هذه قيمة. أما الثمن فلا، الثمن قد يأخذ الإنسان الآن في أشياء خيالية تباع في الأسواق بأسعار جنونية ما تسويها، لو عرضوها عليك أحيانا بخمسة ريال أو عشرة ريال ما تشتريها، لكن هو يشتريها بمليون دولار مثلا، صحيح؟ نعم. فهذا المسألة القيمة التي أنت لو أبصرها أهل يعني المعرفة وأنه هذه والله ما تساوي إلا عشرة ريال، هذه هي القيمة. وأما بالنسبة للثمن الذي تباع وتشرى به، الذي تباع وتشرى به سواء كانت أكثر تساوي القيمة أو أكثر أو أقل. لكن ما هو المعتمد؟ هل هو القيمة أم الثمن؟ الصحيح أن القيمة، الصحيح أن القيمة. ليش؟ لأمرين. أولا أن الخبر الذي رواه أبو هريرة أو روي عن أبي هريرة خبر ضعيف، وهو في ابن ماجه، رواه ابن ماجه لكنه ضعيف. وأما خبر ابن عباس موقوف عليه فهو صحيح. ومثل هذه المسألة لا حكم الرفع، لها حكم الرفع، ويسعنا فيها تقدير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم إذا قدروا شيء يسعنا ما وسعهم رضوان الله تعالى عليهم. هذا أول. الشيء الثاني أن الثمن كما قلت قد يختلف عن القيمة، وقد يزيد الإنسان في ثمن السلعة وهي ما تسوي هذا الشيء، لكن القيمة منضبطة في الغالب. فإذا جاء اثنين أو ثلاثة ممن يقدر يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فإذا جاء اثنين ذو عدل من المسلمين وقالوا في هذا المكان بيض النعام يساوي عشرة ريال، خلاص طيب يقول لك صاحب النعام يا أخي أنا شريت من البلد شريت بأكثر 20 ريال، يقول له ما لك إلا 10 ريال. لو فرضنا هو شرى من البلد البعيد بريال الحبة بريال، وجاء به في هذا المكان ليبيض النعام مثلا يفرق النعام عليه ها، ثم أتلفه مثلا المحرم فيقدر بقيمته هنا، يقول طيب فكم تقدمه؟ قال يقدر بعشرة ريال. فمثلا في هذه الحالة لا يقول المحرم طيب أنت في البلد شريت بريال ريال تقدرون عليه هنا بعشرة، يقول هذه قيمة الفرق، أما قيمته في البلد يختلف لأن هذا ثمنه في البلد وهذه هي القيمة في مكان التلف.
وقتل الجراد لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه. وحديث أبي هريرة مرفوعا إنه من صيد البحر وهم قاله أبو داود، وعنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه قال ابن المنذر، قال ابن عباس هو من صيد البحر، وقال عروة هو من نثرة الحوت.
طيب بالنسبة للجراد يعني الآن هو يؤصل يتحدث على أصل، ما هو هذا الأصل؟ الأصل أن هذا الصيد من صيد البر أو من صيد البحر، فإن كان من صيد البر فإن الإنسان يأثم في قتله إذا كان محرما وعليه فيه عليه قيمته وعليه القيمة التي يحكم بها ذو عدل من المسلمين. طيب بالنسبة ل يعني صيد البحر لا شيء فيه، فهنا الجراد، الجراد متولد في الأصل من البحر لأن الأصل في الجراد يأتي من نثرة الحوت، وهذا الكلام صحيح، الجراد يكون من نثرة الحوت، ولهذا تجد أن أكثر المقاومة تكون على سفوع على شط البحار، يعني المقاومة الآن التي تكون على مقاومة الجراد أكثر ما تكون على شط البحر. ليش؟ لأنه يخرج من نثرة الحوت، الحوت ينثر ملايين بإذن الله تعالى من الديدان، وهذه تتكون يعني بين يوم وليلة إلى جرادة صغيرة ثم تكبر الجراد في يعني ساعات أو أيام يسيرة. فمن نظر إلى أصل الجراد قال هو من الحوت أصلا، ألحقه بالحوت وصيد البحر، فقال صيد البحر هل فيه جزاء على المحرم؟ لا جزاء عنه، ويجوز له أن يأكله متى شاء وأن يصيده، فألحقه بصيد البحر. ومن نظر إلى أنه أصبح بعد أن كبر أصبح يطير في الهواء فيكون من صيد البر، وإذا كان من صيد البر فإنه في هذه الحالة لا يجوز صيده، لا يجوز صيده على المحرم. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم في الغزوات غير محرمين يتقوتون ويأكلون الجراد، يعني يجلسون الأيام الطويلة وإنما يأكلون الجراد وهم يجاهدون في سبيل الله يكلة المؤنة معه، فهو حلال، أكله حلال، وهو أيضا مما أباحه الله سبحانه وتعالى، بل هو من ألذ يعني المأكولات في هذه الحياة، هو من ألذها طعما ومن أحسنها وأجودها فائدة، حتى أن الناس الآن اكتشفوا فيه أنه إذا طبخ سلق بالماء سلقا جيدا أن ماءه بإذن الله يشفي من مرض السكر، بإذن الله تعالى أنه يشفي من مرض السكر الجراد إلى آخره. لكن ينبغي أن يعني يكون سليما من هذه المادة، لأن الآن جميع الدول تحاربه، فأحيانا قد تكون عليه مادة لم تقتل، يكون هو مثل الذباب أحيانا إذا أخذ جرعات معينة من المواد التي مثلا الفليت أو غيرها أخذ جرعة وأصبح خلاص ما يموت، أخذ جرعات فأصبح عنده مناعة، في هذه الحالة قد يكون هو عنده مناعة فيعني يتجنب أكل الجراد في هذه الحالة، لاحتمال أن يكون له عواقب على البدن فيما بعد تضر به من المواد الكيماوية التي توضع عليه. طيب هذا ما الذي نلتقه به؟ الأقرب والله أعلم أن الجراد يعتبر من صيد البر لأنه أيضا وحشي، ما يمسك الإنسان إلا بصعوبة بحيلة معينة أو في ظلام، إذن صيد بر لأنه الآن يشاهد في البر. واستدل على هذا بدليل عقلي، قال لو فرضنا أنه خرج من البحر بعد ما يخرج ويطير لو عاد في الماء يموت ولا ما يموت؟ طيب الحوت يموت في الماء؟ ما يموت. إذا خرجت قليلا ورجعته ولهذا يخرج أحيانا يتنفس أو يشرب يعني من الماء ثم يعود، لأنه في داخل الماء ما يستطيع يشرب لأنه ما في حاجة له، ما في حاجة، حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون في الماء وهو أيضا لا يحتاج إلى شرب الماء. إذن يتجنب صيد الجراد باعتبار أنه يشبه إلى حد كبير صيد البر. فإذا احتاج إليه جاز له أن يأكل ولا مانع أن يتصدق للفقراء شيئا.
والقمل لأنه يترفه لأنه يترفه بإزالته. ولو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة. وعنه يباح قتله لأنه من أكثر الهوام أذى. حكي عن ابن عمر قال هي أهون مقتول. وعن ابن عباس في من ألقاها ثم طلبها تلك ضالة لا تبتغى.
الحقيقة أن هذا المؤذي القمل والبراغيث والبق وما شابه ذلك هذه مؤذية والنمس هذه الأصل أنها يعني حلال تطلع في حل وفي حرام. كل مؤذي يقتل في حل وفي حرام. فهذه من الأشياء التي لا بئس فيها على الصحيح. أولا لم يرد فيها نص بل ولا فيها في معنى المنصوص. وأما كعب بن عجرة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلك أذاك هوام رأسك. صحيح ولا لا؟ قال نعم. أقل النبي صلى الله عليه وسلم خذ مشط ومشط الهوام منه ولا قبل يحلق رأسه ليه؟ لأن المادة مادة القمل التي هي يتفكس منها وهو البيض موجودة في أصول الشعر ما هي المسألة مثلا يعني قملة ولا قملتين ولا حاجة زي كذا لا يتناثر على وجهه. فقال ما كنت أظن أنه بلغ بك الإعياء ما كنت أظن أنه بلغ بك الإعياء ما بلغ. فقال يعني أحلق رأسك وفدي. فقال أحلق رأسك وفدي. طيب ليش ما قال له بعد القمل كثير وصعب إخراجه من الرأس لأنه بالكميات كبيرة لأنه رآه يتناثر على وجهه من كثرته. هذه واحدة. الحاجة الثانية أن هذه الحشرة نفسها تعتبر يعني أصولها موجودة في الشعر. أصولها اللي هي يعني السواد الصغير هذا البيضة موجودة في داخل الشعر في أصول الشعر. فهذه ما تذهب إذا ذهب مجموعة تأتي مجموعات أخرى. ففي هذه الحالة قال النبي صلى الله عليه وسلم احلق راسك لأنه هو السبب. الشعر والوسخ الموجود هو السبب. فحلق الراس هنا مسألة كعب بن عجرة هذه شيء آخر. فمسألة لا يحتج بها على أن القمل لا فالقمل والبراقيث وكذلك البعوض يقتل في حل وفي حرم ولا شيء فيه لا يتصدق فيه عن شيء قبل ليس من محظورات الإحرام.
لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا في الحرم والإحرام ولا جزاء فيه. لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. وفي لفظ الحية مكان العقرب متفق عليه. قال مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الأسد والذئب والنمر. فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب. وبه قال الشافعي قاله في الشرح.
هنا لا خلاف في هذا لأنه ورد فيه النص واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة هذه الخمسة الفواسق. قال الحدأة معنى فواسق يعني خرجت عن طبيعة الخلق لأن من طبيعة الخلق عدم الإيذاء في الأصل. ولكن هذه والعياذ بالله كأن فيها أسوأ وخروج عنها عما طبع الله عز وجل عليه المخلوقات فهي تؤذي. الحدأة والغراب وفي لفظ والغراب الأبقع. والفأرة مؤذية لأنها تقرض الملابس وتلوث الطعام وفيها أيضا والعياذ بالله داء الطاعون. فيها داء الطاعون ريقه يعني فيه الطاعون لا ينبغي للإنسان إذا أكل الفأر شيئا من الأكل أن يأكله بعده. ولهذا جاء في السمن إذا كان السمن جامدا قال ألقوا الفأرة وما حولها إذا سقطت فيه وإذا كان مائعا أريقوه لأنها في هذه الحالة نجسته من وجه. وأيضا من وجه آخر ثبت في الطب أنها تنقل جرثومة الطاعون التي سرعان ما تقتل الإنسان. وكذلك العقرب لأنها تلسع. وكذلك الكلب العقور والحية وما شابه ذلك يدخل بالقياس كل موذي. قال حتى ولو كان من يعني طبعا من سباع البهائم هذا ما في خلاف ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير فكله يدخل في هذا. فلو فرضنا إنسان عنده بعير ويعدو على الناس يعدو على الناس هل نقول يعني بالنسبة للبهائم البهائم مثل البعير البقر الغنم هذه تذبح في الحل والحرب ولا شيء فيها ولا تسمى من الصيد. ولكن بالنسبة لو فرضنا نوع من الحمام يعني يكون فيه إيذاء ويتسلط على الأشياء يأخذها في هذه الحالة لا يترك ما دام أنه يؤذي. سباع الطير والبهائم كلها يعني لا تترك إذا كانت تؤذي في حل أو حرب تقتل ولا شيء فيها بل هي تعتبر هدر. ومثل لهذا بالحشرات المؤذية أيضا مثل الزنبور وهو يعني يشبه إلى حد ما ملك النحل يشبه إلى حد ما ملك النحل ولكن له لسع قوي ويضر فهذا يقتل. وكذلك البق سواء كان البق الأخضر الذي يكون مع الزراعة أو الأحمر الذي يأتي وله رائحة يعني مزعجة وهو يؤذي أيضا في القرص. والبراغيث والطباء ويدخل لهذا أيضا القمة القراص وسائر الأشياء التي تكون من باب الحشرات ومؤذية فإنها تقتل ويعني تبعد.
السادس عقد النكاح ولا يصح لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة إلا البخاري وليس للترمذي فيه ولا يخطب. وعن أبي غطفان عن أبيه أن عمر فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم رواه مالك والدارقطني. قال في الشرح ويباح شراء الإماء للتسري وغيره لا نعلم فيه خلافا.
عقد النكاح عقد النكاح يعني معنى أن الإنسان إذا دخل في الإحرام يعني لا يشتغل بغير ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والتربية ويبتعد عن الحديث في أمور النساء. ولهذا يعني جاء في تفسير قول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال أهل العلم الرفث هنا هو الجماع وقال بعضهم بل يتعدى ذلك إلى ما هو ما يؤدي إلى الجماع مثل الحديث فيه. وابن عباس وهو حفظ هذه الأمة رضي الله تعالى عنهما وترجمان القرآن فسره بالحديث في الجماع أو ما يشابه ذلك في مواجهة النساء إذا كان النساء موجودات. أما إذا لم يكن النساء موجودات ففي هذه الحالة يكون الأمر فيه سهل لكن فرقه أولى لا فلانة جميلة ولا كذا لا يتحدث الأشياء يقول لها قم لأنها تعتبر من الرفث ولأنها ربما أدت بالإنسان إلى الوقوع في الخطأ. الناس يختلفون بعض الناس يعني عند ما شاء الله اندفاع سريع فربما يعني تتحرك شهوة أو شيء من هذا فيقع في الخطأ فيترك هذا يكثر من التلبية ومن قراءة القرآن ومن ذكر الله عز وجل ومن مجالسة أهل العلم والاستماع إليه. كان خارجا في عدد كبير من المسلمين وكان يخشى على المدينة لأن المنافقين واليهود والأعراب الذين لم تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم كانوا يترقصون بالمدينة فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة فيعني أرسل طلائع استكشاف هذه تسمى إيه؟ طلائع استكشاف. فطلائع الاستكشاف هذه كان منها معهم أبو قتادة على جهة البحر فأبو قتادة رضي الله تعالى عنه ما كان محرما. ليش؟ لأنه سيمر بالجحفة ثم يرجع عن طريق البحر فسيحرم من هناك فما أحرم من المدينة من ذو الحليفة. فلما كان لم يكن عليه لباس الإحرام فرأى صيدا وحشيا حمار الوحش فصاده فذبحه فأكلوا منه وتحرجوا ولقي منه فضلا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء لما رجع بعد ثلثي الطريق تقريبا أو منتصفها فرجعوا ووجد النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا قال هل معكم منها شيء؟ قال نعم. فكان يحب الذراع وكانت معهم فأعطوه منها الذراع فأكلها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن صيد البر إذا صاده حلال ولم يكن هذا الصيد من أجل المحرم فإنه يجوز أن يأكل هو منه وأيضا يأكل منه أصحابه المحرمون. مفهوم هذا؟ طيب نأتي للصيد على المحرم إذا كان خارج الحرم، لا يجوز له أن يصيد بشروط ثلاثة: أن يكون صيد بر، فإذا كان صيد بحر جاز له، إذا كان إنسان راكب السفينة مثلا وأراد أن يصيد سمك وهو محرم يصيد ويأكل، لأن الله عز وجل يعني ذكر هذا بالنص فقال فلا في صيد البر: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم حرما. فهذا ما دام يعني الناس على الإحرام لا يجوز لهم صيد البر، فإذا هذا أن يكون من شروطه أن يكون برية. فلو كان الإنسان عنده حمام، هو عنده حمام في مزرعة فأخذ منه وهو محرم وذبح وهو محرم، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن هذا وإن كان صيد بر كما سيأتي إلا أنه ليس متوحشا، ليس متوحشا. أهلي مر بصديق له بالطريق ومعه مزرعة وهو محرم فذبح له أرنب، الأرنب في البر تعتبر صيد ولا ما تعتبر صيد؟ تعتبر صيد. فلو ذبحها المحرم كان عليه يعني عليه شاه، يكون عليه شاه، لكنه إذا مر بصديقه هذا فيعني ذبح له أو هو أمره قال اذبح لنا، هذه ليست من صيد البر وإنما هي في المزرعة أهلية وإنسية، فيذبح ولا شيء عليه، على الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب إذن هذا أن يكون من صيد البر، وأن يكون يعني صيد البحر هذا معروف أنه حلال لأن صيد البحر ورد فيه النص. طيب نأتي إلى صيد إلى الوحشي، ثم بعد ذلك الصيد المأخوذ، يعني لو ذبح بئر أو أسد ففي هذه الحالة لا يضر. طيب الضبع، الضبع هل هو حلال ولا ما هو حلال؟ حلال الضبع، الضبع حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع واستثنى الضبع، استثنى الضبع. فإذا وجد الإنسان الضبع فعندئذ في هذه الحالة له حالتان: إن كان الضبع يريد أن يفترسه هو ويأكله لأنه يعدو على الإنسان فيقتله ولا شيء فيه، لأن هذا ضرورة ولا شيء عليه، على الصحيح من أقواله. وإن فدى احتياطا، فدى احتياطا فهذا لا بأس به، لكن إذا صاد الضبع من أجل أن يأكل وهو محرم فإنه عليه بدن، عليه بدن، لأنه في هذه الحالة صاده من أجل أن يأكله، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يصيده ليأكله. وأما إذا كان خشي منه أنه يعدو عليه فقتله اكتفاء لشره فإن شاء الله لا شيء عليه، لأن هذا مثل الصائل، هذا مثل الصائل، إذا هجم على إنسان، إنسان يريد أن يقتله فيجوز لك أن ترد بالأخف فالأخف فالأكثر، حتى لو قتلته رأيت أنه يقتله عامدا وأنت تريد أن تمتنع منه فتقتله ولا شيء فيه، فإنه يعتبر هدر. فإذا قوله المأكول، المأكول يخرج غير المأكول، مثل الذئاب، السباع إلا الضبع كما ذكرت لكم، وغير ذلك من الأشياء التي لا تؤكل، إذا قتلت فإنها لا تضر، مثل سيأتي معنا أنها من الفواسق الخمس: الغراب أو الغراب الأبقع والحية والوزغ والحدأة وما شابه ذلك، يقتل، يقتل في حل وفي حرف ولا يضر ذلك شيء، وجد الإنسان حية وهو في الحرف أو وهو محرم يقتله ولا شيء عليه، له أجر في قتله. لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني حال الإحرام وفي البلد الأمين الحرام لا يجوز له أن يقتل الصيد، فإن قتله وتوفرت في هذه الشروط أن يكون مأكول وأن يكون متوحشا وأن يكون بريا فإنه يجب فيه الفدية.
والدلالة عليه والإعانة على قتله لأنه إعانة على المحرم، لحديث أبي قتادة أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته، فركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، فقالوا والله لا نعينك عليه. وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه، ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. متفق عليه.
وللبخاري أمعكم منه شيء؟ في البخاري قال فتناولته العضد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لحمة الذراع عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم، يعني أكلها كلها صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يدل على أنه لم تصد من أجله، ما صيدت من أجله، وإنما هو صاد أبو قتادة متطوعا بذلك. قال والدلالة عليه حرام. إذا رأيت صيد وأنت محرم وغيرك ليس بمحرم لا تبش الصيد، لأنك إذا دليت عليه وقتله فإنك يعني يحرم، بل ربما تكون يعني عليك مع الإثم أيضا كفارة للصيد. والإعانة على قتله، كان يناوله مثلا السلاح، يناوله السلاح أو شيء من هذا فيعينه عليه. واستدل لذلك بحديث أبي قتادة الذي ذكره الآن، وأنه لم يحرم فرأى حمارا وحشيا، حمار الوحش وهو الحمار المخطط المعلق. وأحيانا يذكر أيضا بقر الوحش، وبقر الوحش في الغالب ليس هو مثل البقر الإنسي، وإنما هو نوع من الغزلان، وهو أكبر من الغزال قليلا، وله قرون يعني متعددة متشعبة، وجسمه أثخن وأقوى من الغزال، ولكن يسمى أحيانا بقر الوحش، يسمى بقر الوحش لقربه في الشكل من البقر الأهلي الإنسي. فهذا يعتبر صيدا متوحشا، يعني لا يجوز للإنسان أن يقتله وهو محرم. فقال ناولوني، فقلت ناولوني بالصوت، والرب نسيته لما ركبت. قال كان يخسك نعله، لأنهم كانوا يخدمون أنفسهم ويصنعون لأنفسهم، ما يتكلون على الصين ولا على أمريكا ولا على أوروبا، يصنعون حاجتهم بأنفسهم من سلاح ولباس وغير ذلك. ولهذا كانوا يعني في يعني حال لا يحتاجون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا احتاجوا شيئا كان بأمر يسير. وأما حتى يعني أدوات الأخذ والشرب كانوا يصنعونها بأنفسهم رضوان الله تعالى عليه. وهذا كان إلى وقت قريب في كثير من القرى كل شيء يعني من نفس مصدره، من نفس الطبيعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز. قال أقصف نعلي، يعني يعمل النعل يسويها، إما أنها انقطعت النعل فأراد أن يساويها، أو أنه يصنع له نعلا أخرى. فلم يؤذنوني به، يعني ما قالوا لشوف الصيد، هذا معنى قولي لم يؤذنوني، ما قالوا لشوف الصيد أشاروني، لا سكت. فقال وأحب لو أني أبصرته، يعني فأنا أتطوع من نفسي وأقتله. فركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، فقالوا والله لا نعينك عليه. وهذا الحديث أصله متفق عليه بين الشيخين، وهذا يدل على اعتقادهم التحريف، أنه يحرم الإعانة عليه. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أحد أمره أن يحمل عليه، لأنه إذا أمره ربما حمله النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه يأثم يحمله أيضا الفدية. قالوا أو أشار إليها، قال هذا هو الصيد، ألحقه من هنا أو ارجع من هنا. قالوا لا. قال فكلوا ما بقي منها من لحمها. متفق عليه. وذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم إن كان معهم شيء فأعطوه العبد فأكلها النبي صلى الله عليه وسلم.
وإفساد بيضه، بقول ابن عباس في بيض النعام قيمته. وعن أبي هريرة مرفوعا في بيض النعام ثمنه، رواه ابن ماجة.
أما حديث ابن عباس موقوف عليه فهو صحيح، فهو موقوف على ابن عباس. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أنه قضى في بيض النعام بقيمته. وحديث أبي هريرة أنه قضى في النعام بثمنه. أولا طبعا الفرق بين القيمة والثمن هذا واحد. الشيء الثاني تحقيق النص. فأما بالنسبة للثمن والقيمة فيختلف. كيف يعني أنت الآن أتيت إلى السوق ووجدت سلعة مثلا صاحبها يقول لها في السوق يدلها مثلا بعشرة ريال، يقول لك بعشرة ريال اشتريتها بعشرة ريال، هي ما تسوى ريال. جاء شخص قومها بريالين، القيمة هي ريالين والثمن العشرة. يعني احيانا الانسان يحب شيء يأخذه بأزيد من القيمة التي يساويها، هذا معنى القيمة. القيمة يعني حسب ما يساوي، لكن الثمن يعني الحقيقي. لو قدره أهل الخبرة وأهل المعرفة من التجارة، أو قدره أهل مثلا العلم في هذا كم يساوي، إذا ساوى أكثر من القيمة فهو ثمن، إذا ساوى القيمة أو كان أقل فهو أيضا ثمن. أما القيمة فهي يعني هذا بالنسبة للقيمة، هذه قيمة. أما الثمن فلا، الثمن قد يأخذ الإنسان الآن في أشياء خيالية تباع في الأسواق بأسعار مهولة ما تسمى. لو عرضوها عليك أحيانا بخمسة ريال أو عشرة ريال ما تشتريها، لكن هو يشتريها بمليون دولار مثلا، صحيح؟ نعم. فهذا المسألة القيمة التي أنت لو قدرها أهل يعني المعرفة، وأنه هذه والله ما تساوي إلا عشرة ريال، هذه هي القيمة. وأما بالنسبة للثمن الذي تباع وتشرى به، الذي تباع وتشرى به سواء كانت أكثر تساوي القيمة أو أكثر أو أقل. لكن ما هو المعتمد؟ هل هو القيمة أم الثمن؟ الصحيح أن القيمة، الصحيح أن القيمة. ليش؟ لأمرين. أولا أن الخبر الذي رواه أبو هريرة أو روي عن أبي هريرة خبر ضعيف، وهو في ابن ماجه، رواه ابن ماجه لكنه ضعيف. وأما خبر ابن عباس موقوف عليه فهو صحيح. ومثل هذه المسألة لا حكم الرفع، لها حكم الرفع، ويسعنا فيها تقدير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم إذا قدروا شيء يسعنا ما وسعه رضوان الله تعالى عليهم. هذا أول. الشيء الثاني أن الثمن كما قلت قد يختلف عن القيمة، وقد يزيد الإنسان في ثمن السلعة وهي ما تسوي هذا الشيء، لكن القيمة منضبطة في الغالب. فإذا جاء اثنين أو ثلاثة ممن يقدر يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فإذا جاء اثنين ذو عدل من المسلمين وقالوا في هذا المكان بيض النعام يساوي عشرة ريال، خلاص. طيب يقول لك صاحب النعام يا أخي أنا شريت من البلد شريت بأكثر عشرين ريال، يقول له ما لك إلا عشرة ريال. لو فرضنا هو شرى من البلد البعيد بريال الحبة بريال، وجاء به في هذا المكان ليبيض النعام مثلا يفرح النعام عليه، ثم أتلفه مثلا المحرم فيقدر بقيمته هنا، يقول طيب بكم تقدم؟ قال يقدر بعشرة ريال. فمثلا في هذه الحالة لا يقول المحرم طيب أنت في البلد شريت بريال شو تقدرون علي هنا بعشرة؟ يقول هذه قيمة الفرق، أما قيمة في البلد يختلف، لأن هذا ثمنه في البلد وهذه هي القيمة في مكان التلف، في مكان التلف.
وقتل الجراد لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه. وحديث أبي هريرة مرفوعا إنه من صيد البحر وهم قاله أبو داود، وعنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه قال ابن المنذر، قال ابن عباس هو من صيد البحر، وقال عروة هو من نثرة الحوت.
طيب بالنسبة للجراد، يعني الآن هو يتحدث على أصل، ما هو هذا الأصل؟ الأصل أن هذا الصيد من صيد البر أو من صيد البحر. فإن كان من صيد البر فإن الإنسان يأثم في قتله إذا كان محرما، وعليه فيه عليه قيمته وعليه القيمة التي يحكم بها ذو عدل من المسلمين. طيب بالنسبة ل يعني صيد البحر لا شيء فيه، فهنا الجراد، الجراد متولد في الأصل من البحر، لأن الأصل في الجراد يأتي من نثرة الحوت، وهذا الكلام صحيح. الجراد يكون من نثرة الحوت، ولهذا تجد أن أكثر المقاومة تكون على سفوع على شط البحار. يعني المقاومة الآن التي تكون على مقاومة الجراد أكثر ما تكون على شط البحر. ليش؟ لأنه يخرج من نثرة الحوت، الحوت ينثر ملايين بإذن الله تعالى من الديدان، وهذه تتكون يعني بين يوم وليلة إلى جرادة صغيرة، ثم تكبر وتصير جراد في يعني ساعات أو أيام يسيرة. فمن نظر إلى أصل الجراد بل هو من الحوت أصلا ألحقه بالحوت وصيد البحر فقال صيد البحر هل فيه جزاء على المحرم؟ لا جزاء عليه ويجوز له أن يأكله متى شاء وأن يصيده فألحقه بصيد البحر. ومن نظر إلى أنه أصبح بعد أن كبر أصبح يطير في الهواء فيكون من صيد البر وإذا كان من صيد البر فإنه في هذه الحالة لا يجوز صيده لا يجوز صيده على المحرم. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم في الغزوات غير محرمين يتقوتون ويأكلون الجراد يعني يجلسون الأيام الطويلة وإنما يأكلون الجراد وهم يجاهدون في سبيل الله لقلة المؤنة معه فهو حلال أكله حلال وهو أيضا مما أباحه الله سبحانه وتعالى بل هو من ألذ يعني المأكولات في هذه الحياة هو من ألذها طعما ومن أحسنها وأجودها فائدة حتى أن الناس الآن اكتشفوا فيه أنه إذا طبخ سلق بالماء سلقا جيدا أن ماءه بإذن الله يشفي من مرض السكر بإذن الله تعالى أنه يشفي من مرض السكر الجراد إلى آخر لكن ينبغي أن يعني يكون سليما من هذه المادة لأن الآن جميع الدول تحاربه فأحيانا قد تكون عليه مادة لم تقتل يكون هو مثل الذباب أحيانا إذا أخذ جرعات معينة من المواد التي مثلا الفليت أو غيرها أخذ جرعة وأصبح خلاص ما يموت أخذ جرعات فأصبح عنده مناعة في هذه الحالة قد يكون هو عنده مناعة فيعني يتجنب أكل الجراد في هذه الحالة لاحتمال أن يكون له عواقب على البدن فيما بعد تضر به من المواد الكيماوية التي توضع عليه. طيب هذا ما الذي نلحقه به؟ الأقرب والله أعلم أن الجراد يعتبر من صيد البر لأنه أيضا وحشي ما يمسك الإنسان إلا بصعوبة بحيلة معينة أو في ظلام إذا صيد بر لأنه الآن يشاهد في البر واستدل على هذا بدليل عقلي قال لو فرضنا أنه خرج من البحر بعد ما يخرج ويطير لو عاد في الماء يموت ولا ما يموت؟ طيب الحوت يموت في الماء؟ ما يموت إذا خرجت قليل ورجعته ولهذا يخرج أحيانا يتنفس أو يشرب يعني من الماء ثم يعود لأنه في داخل الماء ما يستطيع يشرب لأنه ما في حاجة له ما في حاجة حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون في الماء وهو أيضا لا يحتاج إلى شرب الماء. إذن يتجنب صيد الجراد باعتبار أنه يشبه إلى حد كبير صيد البر فإذا احتاج إليه جاز له أن يأكل ولا مانع أن يتصدق للفقراء شيئا.
والقمل لأنه يترفه لأنه يترفه بإزالته ولو أبيح لم يتركه ولو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة وعنه يباح قتله لأنه من أكثر الهوام أذى. حكي عن ابن عمر قال هي أهون مقتول وعن ابن عباس في من ألقاها ثم طلبها تلك ضالة لا تبتغى.
الحقيقة أن هذا مؤذي القمل والبراغيث والبق وما شابه ذلك هذه مودية والنامس هذه الأصل أنها يعني حلال تقوى في حل وفي حرم كل مودي يقتل في حل وفي حرم فهذه من الأشياء التي لا بجس فيها على الصحيح. أولا لم يرد فيها نص بل ولا فيها في معنى المنصوص. وأما كعب بن عجرة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلك أذاك هوام مراسك صحيح ولا لا؟ قال نعم. أقل النبي صلى الله عليه وسلم خذ مشط ومشط الهوام منه ولا قبل يحلق رأسه يحلق رأسه ليه؟ لأن المادة مادة القمل التي هي يتفكس منها وهو البيض موجودة في أصول الشعر موجودة في أصول الشعر ما هي المسألة مثلا يعني قملة ولا قملتين ولا حاجة زي كذا لا يتناثر على وجهه. فقال ما كنت أظن أنه بلغ بك الإعياء ما كنت أظن أنه بلغ أعطنا ما نسمع ما كنت أظن أنه بلغ فيك الإعياء ما بلغ. فقال يعني أحلق رأسك وفدي. فقال أحلق رأسك وفدي. طيب ليش ما قال له بعد القمل كثير وصعب إخراجه من الرأس لأنه بالكميات كبيرة لأنه رآه يتناثر على وجهه من كثرته. هذه واحدة. الحاجة الثانية أن هذه الحشرة نفسها تعتبر يعني أصولها موجودة في الشعر أصولها اللي هي يعني السواد الصغير هذا البيضة موجودة في داخل الشعر في أصول الشعر، فهذه ما تذهب، إذا ذهب مجموعة تأتي مجموعات أخرى. ففي هذه الحالة قال النبي صلى الله عليه وسلم احلق راسك، لأنه هو السبب، الشعر والوسخ الموجود هو السبب. فحلق الرأس هنا مسألة كعب بن عجرة، هذه شيء آخر، فمسألة لا يحتج بها على أن القمل لا يحتج. فالقمل والبراقيط وكذلك البعوض يقتل في حل وفي حرم ولا شيء فيه، لا يتصدق فيها عن شيء أبدا، ليس من محظورات الإحرام.
لا البراغيث، بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا في الحرم والإحرام ولا جزاء فيه، لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، وفي لفظ الحية مكان العقرب، متفق عليه. قال مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم، مثل الأسد والذئب والنمر، فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب. وبه قال الشافعي، قاله في الشرح.
هنا لا خلاف في هذا، لأنه ورد به النص واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة هذه الخمس الفواسق. قال: الحدأة معنى فواسق يعني خرجت عن طبيعة الخلق، لأن من طبيعة الخلق عدم الإيذاء في الأصل، ولكن هذه والعياذ بالله كأن فيها أسوأ وخروج عنها عما طبع الله عز وجل عليه المخلوقات، فهي تؤذي. الحدأة والغراب، وفي لفظ والغراب الأبقع، والفأرة مؤذية لأنها تقرض الملابس وتلوث الطعام، وفيها أيضا والعياذ بالله داء الطاعون، فيها داء الطاعون ريقه يعني فيه الطاعون، لا ينبغي للإنسان إذا أكل الفأر شيئا من الأكل أن يأكله بعده، ولهذا جاء في السمن إذا كان السمن جامدا قال: ألقوا الفأرة وما حولها إذا سقطت فيه، وإذا كان مائعا أريقوه، لأنها في هذه الحالة نجسته من وجه، وأيضا من وجه آخر ثبت في الطب أنها تنقل جرثومة الطاعون، تنقل جرثومة الطاعون التي سرعان ما تقتل الإنسان. وكذلك العقرب لأنها تلسع، وكذلك الكلب العقور والحية وما شابه ذلك، يدخل بالقياس كل مودي. قال: حتى ولو كان من يعني طبعا من سباع البهائم، هذا ما في خلاف، ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير، فكله يدخل في هذا. فلو فرضنا إنسان عنده بعير ويعدو على الناس، يعدو على الناس، هل نقول يعني بالنسبة للبهائم، البهائم مثل البعير، البقر، الغنم، هذه تذبح في الحل والحرب ولا شيء فيها ولا تسمى من الصيد، ولكن بالنسبة لو فرضنا نوع من الحمام يعني يكون فيه إيذاء ويتسلط على الأشياء يأخذها، في هذه الحالة لا يترك ما دام أنه يؤذي. سباع الطير والبهائم كلها يعني لا تترك، إذا كانت تؤذي في حل أو حرم تقتل ولا شيء فيها، بل هي تعتبر هدر. ومثل لهذا بالحشرات المؤذية أيضا مثل الزنبور، وهو يعني يشبه إلى حد ما ملك النحل، يشبه إلى حد ما ملك النحل، ولكن له لسع قوي ويضر، فهذا يقتل. وكذلك البق، سواء كان البق الأخضر الذي يكون مع الزراعة أو الأحمر الذي يأتي وله رائحة يعني مزعجة، وهو يؤذي أيضا في القرص. والبراغيث والذباب، ويدخل في هذا أيضا القمة وسائر الأشياء التي تكون من باب الحشرات ومؤذية، فإنها تقتل ويعني تبعد.
السادس: عقد النكاح ولا يصح، لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري، وليس للترمذي فيه ولا يخطب. وعن أبي غطفان عن أبيه أن عمر فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم، رواه مالك والدارقطني. قال في الشرح: ويباح شراء الإماء للتسري وغيره، لا نعلم فيه خلافا.
عقد النكاح
عقد النكاح يعني معنى أن الإنسان إذا دخل في الإحرام يعني لا يشتغل بغير ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والتلبية ويبتعد عن الحديث في أمور النساء. ولهذا يعني جاء في تفسير قول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال أهل العلم الرفث هنا هو الجماع، وقال بعضهم بل يتعدى ذلك إلى ما هو ما يؤدي إلى الجماع مثل الحديث فيه. وابن عباس وهو حفظ هذه الأمة رضي الله تعالى عنهما وترجمان القرآن فسره بالحديث في الجماع أو ما يشابه ذلك في مواجهة النساء إذا كان النساء موجودات. أما إذا لم يكن النساء موجودات ففي هذه الحالة يكون الأمر فيه سهل، لكن فرقه أولى. لا فلانة جميلة ولا كذا لا يتحدث الأشياء إطلاقا، لأنها تعتبر من الرفث، ولأنها ربما أدت بالإنسان إلى الوقوع في الخطأ. الناس يختلفون، بعض الناس يعني عندما يأمر اندفاع سريع فربما يعني تتحرك شهوة أو شيء من هذا فيقع في الخطأ فيترك هذا. يكثر من التلبية ومن قراءة القرآن ومن ذكر الله عز وجل ومن مجالسة أهل العلم والاستماع إليه. كان خارجا في عدد كبير من المسلمين وكان يخشى على المدينة، كان يخشى على المدينة لأن المنافقين واليهود والأعراب الذين لم تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم كانوا يترقصون بالمدينة، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة فيعني أرسل طلائع استكشاف. هذه تسمى إيه؟ طلائع استكشاف. فطلائع الاستكشاف هذه كان منها معهم أبو قتادة على جهة البحر. فأبو قتادة رضي الله تعالى عنه ما كان محرما، ليش؟ لأن سيمر بالجحفة، سيمر بالجحفة ثم يرجع عن طريق البحر فسيحرم من هناك، فما أحرم من المدينة من ذو الحليفة. فلما كان لم يكن عليه لباس الإحرام فرأى صيدا وحشيا حمار الوحش فصاده فذبحه فأكلوا منه وتحرجوا ولقي منه فضلا، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء لما رجعوا بعد ثلثي الطريق تقريبا أو منتصفها، فرجعوا ووجد النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا قال هل معكم منها شيء؟ قالوا نعم. فكان يحب الذراع وكانت معهم فأعطوه منها الذراع فأكلها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن صيد البر إذا صاده حلال ولم يكن هذا الصيد من أجل المحرم فإنه يجوز أن يأكل هو منه وأيضا يأكل منه أصحابه المحرمون. مفهوم هذا؟ طيب نأتي للصيد على المحرم إذا كان خارج الحرم، لا يجوز له أن يصيد بشروط ثلاثة: أن يكون صيد بر، فإذا كان صيد بحر جاز له. إذا كان إنسان راكب السفينة مثلا وأراد أن يصيد سمك وهو محرم يصيد ويأكل، لأن الله عز وجل يعني ذكر هذا بالنص فقال أنا في صيد البر وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم حرما. فهذا ما دام يعني الناس على الإحرام لا يجوز لهم صيد البر، فإذا هذا أن يكون من شروط أن يكون برية. فلو كان الإنسان عنده حمام، هو عنده حمام في مزرعته فأخذ منه وهو محرم وذبح وهو محرم، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن هذا وإن كان صيد بر كما سيأتي إلا أنه ليس متوحشا، ليس متوحشا. أهلي مر بصديق له بالطريق ومعه مزرعة وهو محرم فذبح له أرنب، الأرنب في البر تعتبر صيد ولا ما تعتبر صيد؟ تعتبر صيد. فلو ذبحها المحرم كان عليه يعني عليه شاه، يكون عليه شاه، لكنه إذا مر بصديقه هذا فيعني ذبح له أو هو أمره قال اذبح لنا هذه ليست من صيد البر وإنما هي في المزرعة أهلية وإنسية فيذبح ولا شيء عليه، على الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب إذا هذا أن يكون من صيد البر، وأن يكون يعني صيد البحر هذا معروف أنه حلال لأن صيد البحر ورد فيه النص. طيب نأتي إلى صيد إلى الوحشي ثم بعد ذلك الصيد المأكول، يعني لو ذبح ذئبا أو أسدا ففي هذه الحالة لا يضر. طيب الضبع، الضبع هل هو حلال ولا ما هو حلال؟ حلال الضبع، الضبع حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، واستثنى الضبع، استثنى الضبع. فإذا وجد الإنسان الضبع فعندئذ في هذه الحالة له حالتان: إن كان الضبع يريد أن يفترسه هو ويأكله لأنه يعدو على الإنسان فيقتله ولا شيء فيه لأن هذا ضرورة ولا شيء عليه على الصحيح من أطفاله، وإن فدى احتياطا فهذا لا بأس به. لكن إذا صاد الضبع من أجل أن يأكل وهو محرم فإنه عليه بدن، عليه بدن، لأنه في هذه الحالة صاده من أجل أن يأكله، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يصيده ليأكله. وأما إذا كان خشي منه أنه يعدو عليه فقتله اكتفاء لشره فإن شاء الله لا شيء عليه، لأن هذا مثل الصائل، هذا مثل الصائل، إذا هجم على إنسان، إنسان يريد أن يقتله فيجوز لك أن ترده بالأخف فالأخف فالأكثر، حتى لو قتلته رأيت أنه يقتله عامدا وأنت تريد أن تمتنع منه فتقتله ولا شيء فيه، دمه يعتبر هدر. فإذا قوله المأكول، المأكول يخرج غير المأكول مثل الذئاب السباع إلا الضبع كما ذكرت لكم، وغير ذلك من الأشياء التي لا تؤكل، إذا قتلت فإنها لا تضر، مثل سيأتي معنا أنها من الفواسق الخمس: الغراب أو الغراب الأبقع والحية والوزغ والحدأة وما شبه ذلك، يقتل، يقتل في حل وفي حرف ولا يضر ذلك شيء، وجد الإنسان حية وهو في الحرف أو وهو محرم يقتله ولا شيء عليه، له أجر في قتله. لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني حال الإحرام وفي البلد الأمين الحرام لا يجوز له أن يقتل الصيد، فإن قتله وتوفرت في هذه الشروط أن يكون مأكول وأن يكون متوحشا وأن يكون بريا فإنه يجب فيه الفدية.
والدلالة عليه والإعانة على قتله لأنه إعانة على المحرم، لحديث أبي قتادة أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته، فركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، فقالوا والله لا نعينك عليه. وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. متفق عليه.
وللبخاري: أمعكم منه شيء؟ في البخاري قال: فتناولته العضد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لحمة الذراع عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، تناولته العبد فأكلها حتى نفدها وهو محرم، يعني أكلها إلا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يدل على أنه لم تصد من أجله، ما صيدت من أجله، وإنما هو صاد أبو قتادة متطوعا بذلك. قال: والدلالة عليه حرام، إذا رأيت صيد وأنت محرم وغيرك ليس بمحرم لا تقش الصيد، لأنك إذا دليت عليه وقتله فإن يعني يحرم، بل ربما تكون يعني عليك مع الإثم أيضا كفارة للصيد. والإعانة على قتله كان يناوله مثلا السلاح، يناوله السلاح أو شيء من هذا فيعينه عليه. واستدل لذلك بحديث أبي قتادة الذي ذكره الآن، وأنه لم يحرم فرأى حمارا وحشيا، حمار الوحش وهو الحمار المخطط المعلق، وأحيانا يذكر أيضا بقر الوحش، وبقر الوحش في الغالب ليس هو مثل البقر الإنسي، وإنما هو نوع من الغزلان، نوع من الغزلان، وهو أكبر من الغزال قليلا وله قرون يعني متعددة متشعبة، وجسمه أثخن، جسمه أثخن وأقوى من الغزال، ولكن يسمى أحيانا بقر الوحش، يسمى بقر الوحش لقربه في الشكل من البقر الأهلي الإنسي، فهذا يعتبر صيدا متوحشا، يعني لا يجوز للإنسان أن يقتله وهو محرم. فقال: ناولوني، فقلت: ناولوني الصوت والرب، نسيته لما ركبت. قال: كان يخصف نعله، لأنهم كانوا يخدمون أنفسهم ويصنعون لأنفسهم، ما يتكلون على الصين ولا على أمريكا ولا على أوروبا، يصنعون حاجتهم بأنفسهم من سلاح ولباس وغير ذلك، ولهذا كانوا يعني في يعني حال لا يحتاجون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا احتاجوا شيئا كان بأمر يسير، كان بأمر يسير. وأما حتى يعني أدوات الأكل والشرب كانوا يصنعونها بأنفسهم رضوان الله تعالى عليهم. وهذا كان إلى وقت قريب، كان إلى وقت قريب في كثير من القرى كل شيء يعني من نفس مصدره، من نفس الطبيعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز قال أقصف نعلي يعني يعملها، يعمل النعل يسويها، إما أنها انقطعت النعل فأراد أن يساويها أو أنه يصنع له نعلا أخرى. فلم يؤذنوني به، يعني ما قالوا لشوف الصيد، هذا معنى قولي لم يؤذنوني، ما قالوا لشوف الصيد أشاروا لا سكتوا. فقال وأحب لو أني أبصرته يعني فأنا أتفوع من نفسي وأقتله، فركبت ونسيت الصوت والصوت والرمح، فقلت لهم ناولون الصوت والرمح، فقالوا والله لا نعينك عليه. وهذا الحديث أصله متفق عليه بين الشيخين، وهذا يدل على اعتقادهم التحريف أنه يحرم أن يعانى عليه. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أحد أمره أن يحمل عليه، لأنه إذا أمره ربما حمله النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه يأثم يحمله أيضا الفدية. قالوا أو أشار إليها قال هذا هو الصيد فالحقه من هنا أو ارجع من هنا، قالوا لا، قال فكلوا ما بقي منها من لحمها متفق عليه. وذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم إن كان معهم شيء فأعطوه العبد فأكلها النبي صلى الله عليه وسلم.
وإفساد بيضه بقول ابن عباس في بيض النعام، في بيض النعام قيمته. وعن أبي هريرة مرفوعا في بيض النعام ثمنه، رواه ابن ماجة.
أما حديث ابن عباس موقوف عليه فهو صحيح، وصحيح فهو موقوف على ابن عباس. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أنه قضى في بيض النعام، قضى في بيض النعام بقيمته. وحديث أبي هريرة أنه قضى في النعام بثمنه. أولا طبعا الفرق بين القيمة والثمن هذا واحد، الشيء الثاني تحقيق النص. فأما بالنسبة للثمن والقيمة فيختلف كيف يعني أنت الآن أتيت إلى السوق ووجدت سلعة مثلا صاحبها يدل لها في السوق يدل لها مثلا بعشرة ريال، يقول لك بعشرة ريال اشتريتها بعشرة ريال، هي ما تسوى ريال، جاء شخص قومها بريالين، القيمة هي الريالين والثمن العشرة ريال. يعني احيانا الانسان يحب شيء يأخذه بأزيد من القيمة التي يساويها، هذا معنى القيمة. القيمة يعني حسب ما يساوي، لكن الثمن يعني الحقيقي لو قدره أهل الخبرة وأهل المعرفة من التجارة، أو قدره أهل مثلا العلم في هذا كم يساوي. إذا ساوى أكثر من القيمة فهو ثمن، إذا ساوى القيمة أو كان أقل فهو أيضا ثمن. أما القيمة فهي يعني هذا بالنسبة للقيمة، هذه قيمة. أما الثمن فلا، الثمن قد يأخذ الإنسان الآن في أشياء خيالية تباع في الأسواق بأسعار بمهمة لا تسعى، لو عرضوها عليك أحيانا بخمسة ريال أو عشرة ريال ما تشتري، لكن هو يشتريها بمليون دولار صحيح؟ نعم. فهذا المسألة القيمة التي أنت لو أبشرها أهل يعني المعرفة وأن هذه ما تساوي إلا عشرة ريال، هذه هي القيمة. وأما بالنسبة للثمن فالذي تباع وتشرى به، الذي تباع وتشرى به سواء كانت أكثر تساوي القيمة أو أكثر أو أقل. لكن ما هو المعتمد؟ هل هو القيمة أم الثمن؟ الصحيح أن القيمة، الصحيح أن القيمة. ليش؟ لأمرين. أولا أن الخبر الذي رواه أبو هريرة أو روي عن أبي هريرة خبر ضعيف، وهو في ابن ماجه، رواه ابن ماجه لكنه ضعيف. وأما خبر ابن عباس موقوف عليه فهو صحيح. ومثل هذه المسألة لا حكم الرفع، لا حكم الرفع، ويسعنا فيها تقدير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم إذا قدروا شيء يسعنا ما وسعه رضوان الله تعالى عليه. هذا أول. الشيء الثاني أن الثمن كما قلت قد يختلف عن القيمة، فقد يزيد الإنسان في ثمن السلعة وهي ما تسوي هذا الشيء، لكن القيمة منضبطة في الغالب، فإذا جاء اثنين أو ثلاثة ممن يقدر يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فإذا جاء اثنين ذو عدل من المسلمين وقالوا في هذا المكان بيض النعام يساوي 10 ريال، خلاص. طيب يقول لك صاحب النعام يا أخي أنا شريت من البلد شريت بأكثر 20 ريال، يقول له ما لك إلا 10 ريال. لو فرضنا هو شرى من البلد البعيد بريال الحبة بريال وجاء به في هذا المكان ليبيض النعام مثلا يتبخ النعام عليه ثم أتلفه مثلا المحرم فيقدر بقيمته هنا، يقول طيب بكم تقدم؟ قال يقدر ب10 ريال. فمثلا في هذه الحالة لا يقول المحرم طيب أنت في البلد شريت بريال كنت تقدرون عليه هنا ب10، يقول هذه قيمة البلد، أما قيمة في البلد يختلف لأن هذا ثمنه في البلد وهذه هي القيمة في مكان التلف. في مكان التلف
وقتل الجراد لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه. وحديث أبي هريرة مرفوعا إنه من صيد البحر وهم قاله أبو داود، وعنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه قال ابن المنذر، قال ابن عباس هو من صيد البحر، وقال عروة هو من نثرة الحوت.
طيب بالنسبة للجراد يعني الآن هو يؤصي يتحدث على أصل، ما هو هذا الأصل؟ الأصل أن هذا الصيد من صيد البر أو من صيد البحر، فإن كان من صيد البر فإن الإنسان يأثم في قتله إذا كان محرما وعليه فيه عليه قيمته وعليه القيمة التي يحكم بها ذو عدل من المسلمين. طيب بالنسبة ل يعني صيد البحر لا شيء فيه، فهنا الجراد الجراد متولد في الأصل من البحر، لأن الأصل في الجراد يأتي من نثرة الحوت، وهذا الكلام صحيح، الجراد يكون من نثرة الحوت، ولهذا تجد أن أكثر المقاومة تكون على سفوع على شط البحار، يعني المقاومة الآن التي تكون على مقاومة الجراد أكثر ما تكون على شط البحر. ليش؟ لأنه يخرج من نثرة الحوت، الحوت ينثر ملايين بإذن الله تعالى من الديدان، وهذه تتكون يعني بين يوم وليلة إلى جرادة صغيرة ثم تكبر في الجراد في يعني ساعات أو أيام يسيرة. فمن نظر إلى أصل الجراد قال هو من الحوت أصلا، ألحقه بالحوت وصيد البحر، فقال صيد البحر هل فيه جزاء على المحرم؟ لا جزاء عليه، ويجوز له أن يأكله متى شاء وأن يصيده، فألحقه بصيد البحر. ومن نظر إلى أنه أصبح بعد أن كبر أصبح يطير في الهواء فيكون من صيد البر، وإذا كان من صيد البر فإنه في هذه الحالة لا يجوز صيده، لا يجوز صيده على المحرم. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم في الغزوات غير محرمين يتقوتون ويأكلون الجراد، يعني يجلسون الأيام الطويلة وإنما يأكلون الجراد وهم يجاهدون في سبيل الله لقلة المؤنة معه، فهو حلال أكله حلال، وهو أيضا مما أباحه الله سبحانه وتعالى، بل هو من ألذ يعني المأكولات في هذه الحياة، هو من ألذها طعما ومن أحسنها وأجودها فائدة، حتى أن الناس الآن اكتشفوا فيه أنه إذا طبخ سلق بالماء سلقا جيدا أن ماءه بإذن الله يشفي من مرض السكر، بإذن الله تعالى أنه يشفي من مرض السكر الجراد إذا أخذ، لكن ينبغي أن يعني يكون سليما من هذه المادة، لأن الآن جميع الدول تحاربه، فأحيانا قد تكون عليه مادة لم تقتل، يكون هو مثل الذباب أحيانا إذا أخذ جرعات معينة من المواد التي مثلا الفليت أو غيرها أخذ جرعة وأصبح خلاص ما يموت، أخذ جرعات فأصبح عنده مناعة، في هذه الحالة قد يكون هو عنده مناعة فيعني يتجنب أكل الجراد في هذه الحالة، لاحتمال أن يكون له عواقب على البدن فيما بعد تضر به من المواد الكيماوية التي توضع عليه. طيب هذا ما الذي نلتقه به؟ الأقرب والله أعلم أن الجراد يعتبر من صيد البر، لأنه أيضا وحشي ما يمسك الإنسان إلا بصعوبة بحيلة معينة أو في ظلام، إذا صيد بر لأنه الآن يشاهد في البر، واستدل على هذا بدليل عقلي. قال لو فرضنا أنه خرج من البحر بعد ما يخرج ويطير، لو عاد في الماء يموت ولا ما يموت؟ طيب الحوت يموت في الماء؟ ما يموت. إذا خرجت قليلا ورجعته ولهذا يخرج أحيانا يتنفس أو يشرب يعني من الماء ثم يعود، لأنه في داخل الماء ما يستطيع يشرب لأنه ما في حاجة له، ما في حاجة. حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون في الماء وهو أيضا لا يحتاج إلى شرب الماء. إذن يتجنب صيد الجراد باعتبار أنه يشبه إلى حد كبير صيد البر، فإذا احتاج إليه جاز له أن يأكل ولا مانع أن يتصدق للفقراء شيئا.
والقمل لأنه يترفه لأنه يترفه بإزالته، ولو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة. وعنه يباح قتله لأنه من أكثر الهوام أذى. حكي عن ابن عمر قال هي أهون مقتول، وعن ابن عباس في من ألقاها ثم طلبها تلك ضالة لا تبتغى.
الحقيقة أن هذا مؤذي، القمل والبراغيث والبق وما شابه ذلك هذه مؤذية، والنامس هذه أصل أنها يعني حلال تطلع في حل وفي حرم، كل مؤذي يقتل في حل وفي حرم. فهذه من الأشياء التي لا بدأس فيها على الصحيح، أولا لم يرد فيها نص بل ولا فيها في معنى المنصوص. وأما كعب بن عجرة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلك أذاك هوام مراسك، صحيح ولا لا؟ قال نعم. أقل النبي صلى الله عليه وسلم خذ مشط ومشط الهوام منه ولا يحلق رأسه؟ يحلق رأسه ليه؟ لأن المادة مادة القمل التي هي يتفكس منها وهو البيض موجودة في أصول الشعر، موجودة في أصول الشعر، ما هي المسألة مثلا يعني قملة ولا قبلتين ولا حاجة زي كذا، لا يتناثر على وجهه. فقال ما كنت أظن أنه بلغ بك الإعياء، ما كنت أظن أنه بلغ أعطنا ما نسمع، ما كنت أظن أنه بلغ بك الإعياء ما بلغ. فقال يعني أحلق رأسك وفدي، فقال أحلق رأسك وفدي. طيب ليش ما قال له بعد القمل كثير وصعب إخراجه من الرأس لأنه بالكميات كبيرة، لأنه رآه يتناثر على وجهه من كثرته. هذه واحدة. الحاجة الثانية أن هذه الحشرة نفسها تعتبر يعني أصولها موجودة في الشعر، أصولها اللي هي يعني السواد الصغير هذا البيضة موجودة في داخل الشعر في أصول الشعر، فهذه ما تذهب، إذا ذهب مجموعة تأتي مجموعات أخرى. ففي هذه الحالة قال النبي صلى الله عليه وسلم احلق راسك لأنه هو السبب، الشعر والوسخ الموجود هو السبب. فحلق الرأس هنا مسألة كعب بن عجرة هذه شيء آخر، فمسألة لا يحتج بها على أن القمل لا فالقمل والبراغيث وكذلك البعوض يقتل في حل وفي حرم ولا شيء فيه، لا يتصدق فيه عن شيء أبدا، ليس من محظورات الإحرام.
لا البراغيث، بل يسن قتل كل مؤذٍ مطلقا في الحرم والإحرام ولا جزاء فيه، لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، وفي لفظ الحية مكان العقرب، متفق عليه. قال مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الأسد والذئب والنمر، فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب. وبه قال الشافعي قاله في الشرح.
هنا لا خلاف في هذا، لأنه ورد فيه النص واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة هذه الخمس الفواسق. قال الحدأة معنى فواسق يعني خرجت عن طبيعة الخلق، لأن من طبيعة الخلق عدم الإيذاء في الأصل، ولكن هذه والعياذ بالله كأن فيها فسوق وخروج عما طبع الله عز وجل عليه المخلوقات، فهي تؤذي. الحدأة والغراب، وفي لفظ والغراب الأبقع، والفأرة، والفأرة مؤذية لأنها تقرض الملابس وتلوث الطعام، وفيها أيضا والعياذ بالله داء الطاعون فيها داء الطاعون ريقه يعني فيه الطاعون، لا ينبغي للإنسان إذا أكل الفار شيئا من الأكل أن يأكله بعده. ولهذا جاء في السمن إذا كان السمن جامدا قال ألقوا الفارة وما حولها إذا سقطت فيه، وإذا كان مائعا أريقوه، لأنها في هذه الحالة نجسته من وجه، وأيضا من وجه آخر ثبت في الطب أنها تنقل جرثومة الطاعون، تنقل جرثومة الطاعون التي سرعان ما تقتل الإنسان. وكذلك العقرب لأنها تلسع، وكذلك الكلب العقور والحية وما شابه ذلك يدخل بالقياس كل مودي. قال حتى ولو كان من يعني طبعا من سباع البهائم، هذا ما في خلاف، ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير، فكله يدخل في هذا. فلو فرضنا إنسان عنده بعير ويعدو على الناس، يعدو على الناس، هل نقول يعني بالنسبة للبهائم، البهائم مثل البعير البقر الغنم هذه تذبح في الحل والحرب ولا شيء فيها ولا تسمى من الصيد، ولكن بالنسبة لو فرضنا نوع من الحمام يعني يكون فيه إيذاء ويتسلط على الأشياء يأخذها، في هذه الحالة لا يترك ما دام أنه يؤذي. سباع الطير والبهائم كلها يعني لا تترك إذا كانت تؤذي في حل أو حرم، تقتل ولا شيء فيها، بل هي تعتبر هدر. ومثل لهذا بالحشرات المؤذية أيضا مثل الزنبور، وهو يعني يشبه إلى حد ما ملك النحل، يشبه إلى حد ما ملك النحل، ولكن له لسع قوي ويضر، فهذا يقتل. وكذلك البق، سواء كان البق الأخضر الذي يكون مع الزراعة أو الأحمر الذي يأتي وله رائحة يعني مزعجة، وهو يؤذي أيضا في القرص. والبراغيث والطباء لا يدخل في هذا أيضا، القمة والقراص وسائر الأشياء التي تكون من باب الحشرات ومؤذية فإنها تقتل ويعني تبعد.
السادس عقد النكاح ولا يصح، لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري، وليس للترمذي فيه ولا يخطب. وعن أبي غطفان عن أبيه أن عمر فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم، رواه مالك والدار قطني. قال في الشرح ويباح شراء الإماء للتسري وغيره، لا نعلم فيه خلافا.
عقد النكاح يعني معنى أن الإنسان إذا دخل بالإحرام يعني لا يشتغل بغير ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والتربية، ويبتعد عن الحديث في أمور النساء. ولهذا يعني جاء في تفسير قول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قال أهل العلم الرفث هنا هو الجماع، وقال بعضهم بل يتعدى ذلك إلى ما هو ما يؤدي إلى الجماع مثل الحديث فيه. وابن عباس وهو حفظ هذه الأمة رضي الله تعالى عنهما وترجمان القرآن فسره بالحديث في الجماع أو ما يشابه ذلك في مواجهة النساء إذا كان النساء موجودات، أما إذا لم يكن النساء موجودات ففي هذه الحالة يكون الأمر فيه سهل، لكن فرقه أولى، لا فلانة جميلة ولا كذا لا يتحدث الأشياء، يقول لها أن لأنها تعتبر من الرفث، ولأنها ربما أدت بالإنسان إلى الوقوع في الخطأ. الناس يختلفون، بعض الناس يعني عندما يأمر اندفاع سريع فربما يعني تتحرك شهوة أو شيء من هذا فيقع في الخطأ فيترك هذا، يكثر من التلبية ومن قراءة القرآن ومن ذكر الله عز وجل ومن مجالسة أهل العلم والاستماع إليه.